بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان أن الإجزاء الذي ذكرنا أنه يستظهر من السيرة بالتقريب الذي أورده الماتن لا يبعد أن يكون مختصا بالعبادات ولا يشمل المعاملات. وذلك لأن المعاملات مأخوذة من لدن العرف، وهي من الوضوح بمكان، فلا يكثر الخطأ والغلط فيها بخلاف الأمور العبادية باعتبارها ماهيات مخترعة. فنتصور وقوع الخطأ بها وفيها، ولذا لوجود الإبهام وعدم الوضوح والخطأ، إذا عمل المكلف برأي مجتهد ثم تبين للمجتهد خطأ فتواه في عبادة من العبادات، نقول بالإجزاء في حق المكلف، بيد أنه لو كان العمل في أمر من أمور المعاملات لا نقول بالإجزاء باعتبار أخذ المعاملات من العرف، والعرف الأمور فيه بينة واضحة. فإذا حصل الاشتباه والغلط لابد أن نتوقف وأن نقول بالإعادة، هكذا يقول الماتن. ولو تصورنا وجود غلط واشتباه في بعض المعاملات، فالأمر في المعاملات ليس كالعبادات، لأننا أوردنا في العبادات أن من جملة الركائز التي يتكئ عليها القول بالإجزاء مصلحة التسهيل على المكلفين، بينما الأمر في المعاملات الأمر في بعضها لا نقول بالإجزاء لأجل أن الإجزاء يتنافى مع تحكيم القوانين وانضباطها. ولنلحظ ذلك في بعض الأمثلة التي أوردها المات. مثلا من الأمثلة يقول في الضمان، إذا تبين للإنسان أنه لا يجب عليه الضمان لخطأ ثم بعد فترة أو لبينة، وبعد فترة تبين له خطأ البينة، لا نستطيع أن نقول نعم نعم توصل فيما سبق إلى عدم الضمان، والآن وإن أخطأ الطريق الذي اعتمده بيد أنه لا يجب عليه أن يضمن لاحقا، هذا فيه تضيع لحق الغير بخلاف العبادة. ثم أورد الماتن بعضا من الأمثلة التي قال على الأقل فيما يأتي، فيما يأتي، فيما يستقبل لا نستطيع أن نرتب آثار الصحة، فلو أن المجتهد أفتى بجواز التذكية وفري الأوداج بالاستين، فذبح هذا سيم من الناس، ثم تبين خطأ هذه الفتوى وغير رأيه، لا نستطيع أن نقول للذابح كل معي، باعتبار أننا نعلم أن هذا اللحم شنه ميتة. أي فبعد انكشاف الخطأ لا نستطيع أن نبني على صحة ما يأتي مستقبلا. وهكذا لو تزوج شخص امرأة بعقد غير عربي بناء على فتوى المجتهد، وأنه لا يشترط أن يكون العقد بالعربية ولا بالماضوية، وإنما يكتفى بأي لغة من اللغات، وبعد ذلك تبدل رأيه إلى اشتراط العربية والماضوية أيضا، فهنا على الأقل التوقف والقول بتجديد العقد من جديد. وهلما جرى على ديدني هذين المثالين، أي في الأمور المعاملاتية لا نستطيع أن نتيقن بجريان السيرة من لدن المتشرعة على القول بالإجزاء بخلاف العبادات. ولذا يقول الماتن من أجل ذلك إذا التفتنا إلى الإجماع المدعى الذي قال بعض الأصوليين بأنه في كل العبادات، نعم الإجزاء في كل العبادات، وقال بعضهم الآخر بأنه في الصلاة خاصة كما ذكر الشيخ، أي إذا التفتنا إلى هذه الإجماعات نجد أن هذه الإجماعات مطابقة لهذه الارتكاز، لهذا الارتكاز الموجود، بمعنى أن الشارع قال بالإجزاء أو استظهر منه الإجزاء، واحد لمصلحة التسهيل على العباد، والأمر الثاني ليس فقط لمصلحة التسهيل، وإنما العبادة في الحقيقة حق للمعبود، فله أن يتنازل عنه بخلاف أمور المعاملات، فمبتنية في بعضها على كون الحق للغير، فالتنازل عنه خلاف تحكيم القانون وإجرائه على العباد. طيب، على كل، بعد ذلك الماتن يترقى ويقول: بعد عندي في النفس شيء، وهو لعل السيرة المنعقدة على القول بالإجزاء، الإجزاء إذا خرج الوقت، بمعنى أصبح التكليف لو قلنا ببقائه لوجب على المكلف القضاء، فنقول بالإجزاء في الأمور العبادية لئلا يجب عليه قضاء هذه العبادات. أما إذا كان المكلف بعد الوقت لم يزل ولا يزال، لم ينقضي الوقت، الآن صلى صلاة الظهر من دون سورة أو من دون طمأنينة أو باستصحاب طهارة الماء أو ولا زال في الوقت، فهذا يقول أيضا لا نستطيع أن نقول بانعقادي وشمول السيرة على عدم وجوب الإعادة، باعتبار أن القدر المتيقن من السيرة وثبوت السيرة أنه لا يجب على المكلف القضاء فيما قد فات، كما قلنا لركائز ومنها مصلحة التسهيل على المكلفين، بيد أن هذا لا يشمل من كان الوقت بين يديه وبإمكانه إعادة العمل. ما نقدر نقول أنه تسهيل، شنو تسهيل؟ يقوم يصلي 4 ركعات تقول لو ترك هذه لأربع ركعات لكان أسهل، هذا ما يعني مشكوك في صدق مصلحة التسهيل عليه. انعقاد السيرة على مثل هذا معي في غاية الإشكال معي، ولذلك يقول غير الأمر غير واضح في بناء المتشرع على عدم وجوب إعادة العمل، والأمر أيضا غير واضح في صدق الحرج على مثل هذه الموارد والصور معي. إن قلت لو كان مثل هذا، لو كان مثل هذا من الأمور المتعارفة لكثر السؤال عنها في زمن المعصوم عليه السلام، بينما أيضا لا نجد، نعم لا نجد تساؤلات من هذا القبيل، يعني إنسان صلى مع اختلال شرط أو فقدان جزء، ما نجد أن الإمام يقول له يعيد ويعيد. لو كان هناك ما يدلل على وجوب الإعادة لكانت عندنا تساؤلات منقولة من الرواة، بس ما بنشوف ما بنرى. نعم يقول مو بكل شيء تقول انه لو كان لبان، لا ما تقدر تقول هذا من قبيل لو كان لبان، هناك بعض الامور تكون موجودة ولكنها ما تذكر. ليش ما تذكر؟ لوضوحها في الوقت. ما دمت في الوقت بعدين يقولون لك انك انت الان ما زلت في الوقت يجب عليك انك ما صليت معي. ايه فهذا اصلا بعض الرواة ما يرى موردا للسؤال لشدة وضوحه. نعم ها اي ما تحتاج سؤال كل واحد انصافا يعني كلام فيه يعني لطافة كلام ما تنفي لطافة يعني يقول ها في متانة يعني. هو المتين لطيف نعم. والخلاصة يقول عندنا يعني إشكال في انعقاد السيرة على الإعادة. انعقاد السيرة ودلالة الأدلة السابقة كالحرج والعسر على عدم وجوب القضاء والقول بالإجزاء هذا تام واضح، أما ما دام في الوقت فتماميته غير واضحة ومحل إشكال، بل لعل الوضوح تكون بالعكس يعني لابد من القول بالإعادة. ويقول بعد عندي شيء، حتى أجعل المسألة بينا بل في غاية البيان، المتيقن انعقاد الارتكاز عليه، ارتكاز المتشرعة، ما لو كان خفاء الحكم يستند لقصور البيان. شلون لقصور البيان؟ أما أن البيان مثلا شنو جاء لكنه يعني ما فهمه بالفهم المطلوب والمتعارف، ضربت أنا مثال فيما تقدم تتذكرون، هناك بعض الروايات عندما تأتينا تفهم بأنحاء مختلفة، يعني الرواية قد يظهر منها معنيان مختلفان، مثل ما لو قال لا وتعيد، لا تعيد، لا تعيد، في بعض الروايات هكذا، لا مو مربوطة بما بعدها، لا كأنها نفي للكلام السابق، تعيد، ولذلك هنا يحسن الفصل بالواو، يعني تقول لا، مثل في بعضهم مثلا تسلم عليه تقول لا أبقاك الله، يعني لا كلام سابق، وأبقاك الله ذي دعاء لديمومة عمره وطول وجوده، فالأحسن أن تقول ماذا، تجيب الواو هنا كما مر علينا في ماذا الوصل والفصل في البلاغة وعلوم العربية. إيه يعني المفروض تقول لا ورحمك الله، إيه ما تخليها مجردة من الواو، لكن هذا كثير موجود، فيجي واحد يقرأ الرواية يقول لا تعيد، وبعد فترة يتوجه إلى مساق الكلام بين السائل والإمام فيقول سبحان الله ما التفت إلى هذا في مثل هذه الموارد، يعني إذا كان الخطأ والاشتباه ناتج عن عدم الفهم معي للرواية لا لقصور البيان، البيان في ماذا تمام الوضوح، ولكن هذا المجتهد لم يستفرغ الوسع ولم يلحظ الحيثيات المستند عليها ماذا الدليل، فقال مثلا بعدم وجوب الإعادة، ثم مضى الوقت وكان الخطأ يستند إليه، هو نفسه يستند إليه، فيقول في مثل هالموارد ما نقدر نقول بعد أيضا بعدم وجوب الإعادة. لا، هذه في مثل هذه الموارد ما نقدر نقول بعدم وجوب الإعادة، لابد أن نقول بوجوب الإعادة. ليش؟ يقول ها، القدر المتيقن من القول بالإجزاء وعدم وجوب الإعادة مو أن هذا المجتهد يكون عنده تسرع في إعطاء الفتوى وإصدار الحكم الشرعي وذكرى للمقلدين والعاملين بآرائه، لابد أن يكون من الفحص والتدقيق والنظر الحصيف والتتبع للآراء بحيث يكون يعني وصل إلى درجة من المعذورية. أما في مثل هذا اللي يعني يستند الخطأ إلى 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 كما أوردنا إلى هذا التساهل، فهذا طبعا قدر ما نقدر نقول في مثل هذه المسائل أنه لا يجب عليه الإعادة، بل الصحيح هو أنه يعني السيرة ما تشمل مثل هذه الموارد. معي؟ إيه. على كل، ثم يقول من هذه الموارد المتيقن، يقول ولو بلحاظ الارتكاز الذي تبتني عليه السيرة إذا كان الخفاء مستندا لقصور البيان، إما لعدم وصول البيان أو لوصول خلاف الواقع، لا لخطأ المكلف في الاستفادة من الأدلة الواصلة، هذا ما يشمل، قلنا معه إذا كان أخطأ هذا ما يشمل، بل يجب عليه أن يعيد العمل وأن يقضي العمل. طيب، وعلى الأقل يقول لم يتضح أن السيرة تشمل مثل هذه الموارد، يعني الموارد اللي يصير فيها تساهل في فهم الدليل الوارد من لدن المعصوم. نعم، ومن خلال هذا، وهذا أيضا حتى يشمل المجتهد والمكلف، مثلا المكلف جاء إلى المرجع قال له مولانا أطال الله في عمركم المديد، يعني ما هو واجبي؟ أنا أسافر كذا وأذهب كذا، ورح مثل ما سأل القصر الآن والإتمام، فهو في مثل هذه المسألة شرح له القاعدة واستفاد هو من رأي المجتهد خلاف ما يريده المجتهد تماما. كثير هذا بعد فترة بقي يقصر وهو كان عليه أن يتم، أو كان يتم وكان عليه أن يقصر، فقال له شخص كيف تعمل وأنا رايح وسأل المجتهد وقال لي كذا كذا، قال عجبان مثلك سألته وقال لي لا عليك أن تقصر. قال شلون عليك أن تقصر؟ نتصل الآن على هذا التليفون أو نذهب إليه. معي؟ كان من باب الاتفاق كلاهما في النجف أو في قم، فذهب إلى المجتهد فسأله، على فرض كان المجتهد هذا ما في إلا في قم في النجف ولا في حتى يصل في مشهد وفي الحسن في أي مكان آخر، مثالنا يعني من باب العام الأغلب مو باب الحصر يعني. على كل، فسأله فقال رأي الثاني مو ذاك الأول اللي ظل سنوات طويلة واشتبه عليه الأمر، في مثل هذا لا نستطيع أن نقول ماذا؟ بعدم وجوب الإعادة، بل عليه أن يعيد، عليه أن يعيد. نعم، مثال إيه؟ ليش؟ سأل وفهم بالغلط فعليه أن يعيد، يعني إيه هذا قصر في الفهم، يعني ما بين، ما فهم ما أبانه المجتهد فهمه بالعكس، فكان الخطأ يستند إلى فهمه مو إلى رأي المجتهد حتى نقول لا يعيد معي؟ يعني احنا القدر المتيقن اللي في السابق أوردنا وقلنا أن السيرة منعقدة عليه ويصدق أن الإعادة يكون في حرج في عسر في كذا، كان لو قال المجتهد الرأي كذا وعمل عليه ثم بدل المجتهد رأيه، مو لو أن جسأل ففهم رأي المجتهد على خلاف ما أراده المجتهد يقول هذه السيرة ما تنعقد في هذا. صحيح كلامه مولانا، تأمل فيه. فإذا المجتهد إذا أخطأ في فهم الدليل وعمل به المكلف برهة زمنية قصيرة أو طويلة لا يجب على هذا المكلف الإعادة، بيد أن المجتهد نفسه إذا قصر في الوصول إلى الحكم الشرعي وما استفرغ الوسع كما يعبر العلماء لا نستطيع أن نقول بأنه لا يجب هو عليه الإعادة. يجب عليه الإعادة كما كان يجب على المكلف عند خطئه في فهم رأيه. واضح لنا الفكرة؟ كلاهما يجب عليه أن يعيد. طيب المجتهد لا، المقلد لأنه استند إلى رأي المجتهد وظل قلنا هذا معذور من الناحية الشرعية ولا يجب عليه القضاء، معي ما لله طريق واحد قال للشارع إيه؟ فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ذا رجع إلى البناء على أنها نعم فعمل 10 سنوات قال ذاك التفى قال نعم تبين لي الخطأ في الفتوى وغير في رسالته العملية في مثل هذه الحالة يعيد من؟ المرجع. أما المكلف ماذا؟ فتصدق عليه الأدلة المتقدمة العسر والحرج وعدم الإعادة والاستناد كل اللي قلنا صادق في حقه. متى يكون المكلف كالمجتهد يجب عليه الإعادة؟ إذا فهم رأي المجتهد غلطا صير مثله. طيب وهكذا أيضا من هذا القبيل كان يجب عليه تقليد الأعلم، فقيل له شاف واحد قال له من الأعلم؟ قال له فلان سيم من الناس، وبعد فترة تبين أصلا خطأ في التشخيص معي، أو كان يجب عليه أن لا يكتفي برأي الواحد وإنما يأخذ برأي 2 ويعتمد رأي 2 من أهل الخبرة العدول، فهو اكتفى برأي 1 فتبين أن التشخيص ليس في محله وليس هو الأعلم، وكانت المسائل التي يعمل بها على خلاف رأي الأعلم فيجب عليه ماذا؟ الإعادة. طيب نعم. إن قلت فيما تقدم ذكرت أنه هناك إجماع على القول بعدم الإجزاء إذا تبين الخطأ، والآن أصبحت تفصل مرة يجب على المكلف القضاء وأخرى يجب على المجتهد وثالثة لا يجب عليهما، فالآن هذا التفصيل خلاف ما ذكرته من وجود إجماع على أن الأصل العملي الذي يستند إليه وهو المحكم في المسألة هو وجوب القضاء إذا تبين الخطأ. الآن تغيرت المسألة يبدو أو انقلبت المسألة. يقول ها ذلك الإجماع المتقدم له تأويل. إجماع المتقدم له تأويل عندما يذكر العلماء يذكرون ماذا؟ وجود إجماع على عدم الإجزاء، ويقولون إن الأصل الأولي الذي يستند إليه المكلف والمجتهد عند تبين الخطأ، خطأ الدليل، هو القول بعدم الإجزاء. وتبين عندنا تفصيل ما أشرنا إلى هذا التفصيل. يقول نعم يحمل كلام العلماء على هذا المعنى، على أنهم يريدون أن يبطلوا التصويب. أليس عند العامة رأي المجتهد ماذا؟ هو الواقع؟ ها؟
هو الصواب.
إما أنه لا واقع كما يقول الأشاعرة، وأما أن الواقع يتبدل كما يقول المعتزلة. فقولهم بأن الأصل الأولي هو القول بعدم الإجزاء يشيرون إلى بطلان التصويب. هذا هو المعنى، مو أن المسألة لا تفصيل فيها. كم فرق بين القول بأن المسألة لا تفصيل فيها وبين أن يدلل بهذا الإجماع على بطلان التصويب، معي؟ أو لا، عندما قالوا بأنه نعم الأصل الأولي هو القول بعدم الإجزاء، نعم القول بعدم الإجزاء في حق المجتهد نفسه مو في حق المكلف. المجتهد عندما يتوصل إلى رأي ثم يتبين له بطلان رأيه فيجب عليه القضاء. اللهم إلا في مورد تمامية استفراغ الوسط اللي قد لا يكون إلا في النادر والقليل. فالأصل الأولي هو القول بوجوب القضاء في حق المجتهد نفسه، معي؟ فنحمل على هالمعنى. هذا رقم كام؟ 2. أو قصدهم لا، هذا الكلام مو في العبادات وإنما في المعاملات، بمعنى أن الأصل هو القول بعدم الإجزاء مو في العبادات بل في المعاملات. فعلى أحد هذه المعاني الثلاثة يحمل قول العلماء بوجود إجماع على القول بعدم الإجزاء. تم كلامه، ارجعوا التطبيق. وين وصلنا في التطبيق؟ أما غيرها نعم، اقرأوا من نعم. نعم لا يبعد اختصاص السيرة بالأوامر ونحوها مما يكون مقتضى البطلان فيها عدم الإجزاء ووجوب الإعادة والقضاء ونحوهما مما هو من سنخ التدارك أو من سنخ الجزاء كالكفارة. يعني أنت كان يجب عليك الكفارة بشيء وعملته، معي؟ ثم تبين لك غيره. أما غيرها من موارد الخطأ كالمعاملات ونحوها فيشكل البناء على الصحة فيها. لماذا؟ لعدم شيوع الاطلاع على الخطأ في المعاملات، لأن المتشرع إنما يأخذون المعاملات كالبيع والشراء والإجارة عن العرف، على فالشارع يجري على العرف، والعرف الأمور فيه بينة واضحة. فلو أنه تبين خطأ في مسألة ما أو في مفردة من المفردات ما نستطيع أن نقول بالإجزاء، بل الأصل هو عدم الإجزاء إلا أن يتفق مع الأمر العرفي، وليست هي كالأمور الأمور المعاملاتية ليست هي كالأمور المأخوذة من الشارع التي يستند فيها لما ينسب إلى هذا الشارع من بيانات نتعقل كثرة الخطأ. ليش؟ لأنها ماهيات مبتكرة ومخترعة وموجودة، وعدم الوضوح فيها متصور، مع أنه لو فرض الاطلاع على الخطأ في المعاملات فلا يبعد بناؤهم معه مع هذا الخطأ على البطلان. ليش؟ ولو الاحتمال اختصاص الجهة الارتكازية بما تشمل فقط وفقط العبادات ولا تشمل ماذا؟ المعاملات، بما يرجع للشارع الأقدس، لأن هذا حقه في, 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 في العبادات، وهو يتنازل عن حقه ويريد أن يسهل على المكلفين فيها. أما بالنسبة للمعاملات فالأعم الأغلب يرجع ماذا؟ إلى نفس المكلفين وإلى حقوق الناس، أي تنازلا منه عما له تسهيلا على المكلفين دون ما يرجع إلى غيره كالضمانات ونحوها. وعدم ترتيبهم أثر البطلان قد يكون زي قلتها، يقول أيضا هذا قد يشكل علينا مستشكل أو مشكل، ويقول لنا إذا كان البطلان في الأمور المعاملاتية من الكثرة بمكان، لماذا لم ينقل هذا عن الأئمة عليهم السلام؟ ولماذا لم يوضح المعصوم الفرق بين العبادة والمعاملة؟ يقول ها، وعدم ترتيبهم أثر البطلان قد يكون للضياع. في روايات بس ضاعت، احنا ايش كثر من الروايات ضاع علينا معه؟ ايه، والاختلاط وعدم تيسر المراجعة، وإلا فلم يتضح وجود بناء من لدن المتشرعة على عدم على القول بالإجزاء في المعاملات، وأن الأمور المعاملاتية كالأمور العبادية، وإلا فلم يتضح بناؤهم على عدم مراجعة الأئمة عليهم السلام والسؤال عن الأمور في المعاملات بعد العمل بها واتضاح اختلال شرط فيها مع تيسر هذه المراجعة كان للمكلفين. إش كثر يشوفون المعصومين بين ظهرانيهم. وأظهر من ذلك ما لا يكون من سنخ التدارك بل من سنخ الجري العملي على مقتضى العمل السابق وترتيب آثار الصحة. فمن ذكى بغير الحديد لم يبعد توقف هذا المذكي عن أكل اللحم بعد انكشاف الخطأ له، جاء وذكى مثلا شنه بالذهب. وكذا من تزوج امرأة بوجه قام الدليل بعد ذلك على عدم مشروعية زواجه، قلنا مثلا تزوج شنه ايه بغير الماضوية، لم يبعد توقف هذا الزوج عن مباشرة المرأة وترتيب آثار عدم الزوجية، ولا أقل من خروجي عن المتيقن. قلت طيب ليش ما نقول إن أيضا كما أن الشارع يعني كما أن السيرة منعقدة على القول بالإجزاء وهذه أمور قانونية في العبادات والمعاملات، فإذا تبين له مثلا بطلان العقد فليكن هذا من قبيل الأمر في العبادة. يقول ولا أقل من خروجه عن المتيقن، العبادة فيها نحن على يقين على اطمئنان من انعقاد السيرة على الإجزاء فيها، لأن المتيقن منها عدم تدارك بطلان العمل بالقضاء ونحوه للبناء. وأيضا هذا أيضا حتى لو قلنا أنه ذبح، انتبهتوا ذبح بالإستين، بعد ما نقدر نقول لك كل اللحم اي ها او بالذهب، لا البناء على صحة العمل او ترتيب جميع اثار الصحة. ولعله اليه يرجع ما قيل من اختصاص الاجماع بالعبادات. وقلنا بعد الأغضي إيش قال؟ هذا بالعبادات النائيني قال ذلك. أي وإلا فلم يظهر وجه الخصوصية. يعني إنما قلنا بقيام الإجماع في العبادات لأجل هذه الحيثيات التي ذكرناها. بل لا يبعد قصور السيرة عن إثبات عدم وجوب الإعادة في الوقت. انتبهنا هذا اللي قلنا الثاني، أن الإجزاء إذا خرج الوقت. صليت أنت معا في يوم الجمعة، صليت شنو؟ جمعة، فتبين لك أنه يجب عليك الظهر، وأن أداء صلاة الجمعة ليست هي الواجبة في حقه، وما زالت الساعة الثانية ظهرا. في مثل هذه الحالة يجب عليك أن تأتي بصلاة الظهر ولا ما يجب؟ يجب. نعم، لعدم كونها بنظر المتشرعة من سلك التدارك. هذا ما يقال لتدارك، يعني ما زال أقم الصلاة ونجز في حقك إلى الغروب، ولا أقل من خروجه عن المتيقن من السيرة. ليش؟ لندرة الابتلاء بانكشاف الخطأ بعد العمل قبل خروج الوقت. شفتوا هذه التنبيه؟ تنبيه جميل. يقول أصلا احنا لماذا قلنا انه لا يجب القضاء في خارج الوقت؟ لان الانسان عادة بعد مضي الوقت يقوم يبدأ عند التأمل والتفكير الدقيق. هذه العبادات التي كنت قد صليتها وأتيت بها صلوات والأمور العبادية الأخرى، ها كان فيها اختلال لشرط، وكان فيها ماذا؟ نعم، انخرام لجزء، وكان فيها وكان فيها. هذا بعد متى؟ بعد التدقيق اللي عادة يكون بعد مضي الوقت. أما في الوقت الآن بيصلى يوم الجمعة، عادة إذا صلى يوم الجمعة بعد ما يقعد يفكر يوم الجمعة، أصلا هو مشغول يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم عمل، معه سيذهب من مكان إلى مكان، أصلا ما يلتفت إلى أن صلاة هذه الجمعة كانت على طبق الموازين ولا ما كانت على طبق. نادر، معه نعم خذوا هذا بس. أي ولا أقل ما مثل ما نقول، يعني لا بأس به ولا أقل من خروجه عن المتيقن من السيرة لندرة الابتلاء بانكشاف الخطأ بعد العمل قبل خروج الوقت. والله مو بنادر، بالعكس الإنسان يلتفت في بعض الأحيان، بس يلا خذوا هذا. وعدم وضوح بنائهم على عدم وجوب الإعادة معه بعد عدم أهميته. اي على كل هذا الكلام الثاني صح، نعم، انه لا يصدق عليه انه في حرج، لا يصدق عليه انه في عسر ما دام في الوقت، فينبغي ان نقول بوجوب الاعاده عليه. هذا كلام سليم على كل. ولذلك يقول ولا ضيق، ولا ضيق في الاعاده ليلتفت اليها ويسال من المعصوم، ترى انا كنت يوم الجمعه صليت الجمعه ثم تبين لي أن المنجز في حق صلاة الظهر. نعم نعم، فهل كان يجب علي أن أعيد؟ أصلا ما يلتفت حتى يسأل، لأن واضح كان يجب علي أعيد مع المنجز في حق صلاة الظهر، يعني وباقي وقتها لابد أن يعيد، ما يروح بعد المعصوم ليسأل. كما أن المتيقن أيضا ولو بلحاظ الارتكاز الذي لا يبعد امتناؤه على ما تقدم، ما لو كان خفاء الحكم يستند لقصور البيان، إما لعدم وصول البيان أو لوصول خلاف الواقع، لا أن يستند إلى خطأ المكلف في الاستفادة من الأدلة الواصلة إليه كما قلنا معي، أو نسيان للدليل أو نحوهما مما يعود للمكلف نفسه وإن كان معذورا معي، حتى لو قصر في بعض المقدمات قد يكون هذه توجب له العذر، بيد أنه لا نستطيع أن نقول توجب له عدم وجوب القضاء لعدم شيوع الابتلاء بذلك في تلك العصور، أيضا لقربهم من زمان الخطاب بالحكم المناسب لإحاطتهم بالقرائن المكتنفة لهم، مثل قلنا لا تعي. وتيسر فهمهم لهم غالبا وعدم ضياع مؤدى الكلام على هؤلاء السائلين والمستفسرين من لدن الإمام عليه السلام. ولو فرض ابتلاءهم به فلم يتضح بناءهم على الإجزاء معهم في مثل هذه الحالة، لاحتمال كون منشأ الإجزاء عندهم ارتكازا التخفيف تداركا لما يقع على المكلفين بسبب المحنة والضيق والتسلط الظالمين، دون ما يحصل بسبب الخطأ من سؤال من سؤال أو عدم فهم للرواية بالنحو المتعارف. ومنه يظهر عدم الإجزاء في حق المجتهد نفسه عند تبدل اجتهاده في أمثال عصورنا. إذا تبدل اجتهاده وكان ما استفرغ تمام الوسط، انتبهوا، يعني قصر لابتناء تبدل رأيه غالبا على انكشاف الخطأ له في فهم الأدلة أو الغفلة عن بعض الأدلة أو عن كيفية الجمع العرفي بينها، لا لعدم تيسر الوصول إليها، بخلاف العام لو بقي على تقليد المجتهد بعد عدوله عن فتوى. فنقول له ماذا؟ سرت في طريق الصواب في جادة السلامة، صح ذاك ماذا؟ هو اللي تسرع، ذاك بعد مثل ما نقول هو المسؤول يعني عن حكمك وعن أعمالك في هذه السنوات الطويلة. أو عدل لغيره ممن يخالفه في فتواه أو اجتهد على خلاف رأيه لعدم استناد خطأه في العمل لأمر يعود له. يعني أنا الآن قلدت مجتهد وعملت على رأيه 10 سنين ثم تبين أن فلان مثلا ماذا أعلم فعدلت إليه، كان في حقي تلك الفتاوى منجزة أبان ماذا عملي بها، والآن ماذا أعمل برأي الثاني لأن الآن المنجز واقعا وقلنا أستشكل في صدق ماذا انطباق هذه الفتاوى الجديدة على ما مضى من الأعمال، أو أنا اجتهدت فتغير رأيي على خلاف رأي من كنت أرجع إليه. بل لفتوى المجتهد التي هي الطريق الشرعي المتيسر في حق المكلف مع تعذر الوصول للواقع من طريق آخر. ما عنده طريق، ما يشوف المعصوم حتى يسأله عن تكليفه، والمعصوم قال له ارجع إلى رواة حديثنا اللي المتيقى منهم هم المجتهدون. نعم لو كان ناشئا من خطأه في فهم كلام المجتهد أو في تشخيص المجتهد الذي قامت الحجة على تعينه وتعيينه، كان يجب عليه أن يقلد سين فقلد شين، أو كان مقصرا في الرجوع للمجتهد المذكور اتجه القول بعدم الإجزاء في حقه. ليش؟ لاستناد الخطأ إليه لا إلى المجتهد. وأما الإجماع فقد تبين المراد منه أنه يحمل على أحد المعاني الثلاثة التي ذكرناها. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.